لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا غريب يا مظلوم كربلاء. من يلهه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعلوه؟ إن كنت منتهجا منها جرب حجا فقم بليل دجا لله تنتفل. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلو؟ يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل. إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا أو يغضبوا غفروا أو يقطعوا وصلوا. ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا. ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلل. والله فيا في كربلاء ضمت مصابيح مثل البدور المزهرة لكن مذابي شبان والكل في شباب ما تهنى صاروا مراكز للرماح وللأسمة مثل الشباب ما بلغ 20 سنة غالوا بقلبه وجرحوه القوم تجري والله حساف أولاد ما خطت لحاهم ظلوا عرايا والترب صاير غطاهم شحوال هلي ساهر الليل برباهم من يوم شافوهم على الغبر مذابي ما بين من خرت على جثة ولدها وما بين من بحوالها تخبر عمدها وزينب حزينة ولازم بجفها جبدها تمشي بلي يا راي نوب ونوب نطي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. النشأة الثانية من النشآت التي مر بها المعصومون عليهم السلام نشأة عالم الذر، والحديث عن خصائص وكمالات المعصومين في هذه النشأة يستدعي بيان بعض الأمور. الأمر الأول، ما هو المقصود من عالم الذر؟ عالم الذر وعالم الميثاق وعالم الأشباح وعالم الأظلة كلها هذه أسماء لمسمى واحد، ما هو المقصود به؟ المقصود بعالم الذر هو الموقف الذي جمع الله سبحانه وتعالى فيه الخلائق على هيئة الذر قبل أن يخلق الدنيا وأخذ منهم الميثاق بالربوبية. هذا العالم عالم الذر فيه موقفان: موقف خاص بالأنبياء وهو الذي أشارت إليه الآية المباركة: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هنالك موقف كان خاصا بالأنبياء، خاصا بالرسل، جمعهم الله على هيئة الذر وأخذ منهم الميثاق بالربوبية. الموقف الثاني هو الموقف العام في عالم الذر الذي جمع الله فيه جميع البشر، جميع الخلق، جمعهم على هيئة الذر الصغار وأخذ منهم الميثاق بالربوبية، وهذا ما ألمحت إليه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يدخل زرارة ابن أعين على الإمام الصادق كما في الرواية الصحيحة الواردة عنه، قال: قلت له يا ابن رسول الله ما معنى الآية المباركة وإذ أخذ ربك من بني آدم؟ قال: أخرج الله ذرية آدم من ظهره فخرجوا كالذر، فعرفهم بنفسه وأراهم صنعه، ولولا ذلك، يعني لولا عالم الذر، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه. الإمام الصادق عليه السلام يفسر الآية المباركة بأن الله أخرج ذرية آدم إلى يوم القيامة من ظهره فخرجوا كالذر بين يديه، فأخذ عليهم الميثاق له بالربوبية سبحانه وتعالى. إذن عالم الذر، عالم الميثاق، عبارة عن العالم الذي خلقنا الله فيه أبدانا ذرية لا ترى حتى بالعين المجردة، وأخذ فيه الميثاق علينا جميعا. هذا العالم عبر عنه بعالم الذر، عبر عنه بعالم الميثاق، عبر عنه بعالم الأظلة، كل هذه أسماء لمسمى واحد وهو ذلك الموقف المعهود. زين، نجي إلى بيان أمر آخر، وهو أن عالم الذر هل هو من العوالم الثابتة بالحجة الشرعية الصحيحة أم لا؟ نحن عندما نريد أن نتحدث عن خصائص الأئمة في عالم الذر، خب أولا لابد أن نثبت بأن عالم الذر فعلا هو عالم موجود وعالم قطعي التحقق، أم عالم الذر عالم محل نقاش بين العلماء. المشهور عند علماء الطائفة هو التسليم بوقوع عالم الذر لورود الروايات الكثيرة فيه عن طريق الشيعة وعن طريق العامة، إلا أن بعض الأعلام ومنهم الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية ومنهم السيد المرتضى أعلى الله مقامه الشريف أنكر ثبوت عالم الذر، وأفاد بأن ثبوت عالم الذر يتنافى مع بعض الأمور التي لا يمكن الخروج عنها. لهذه الأمور نحن نقول بأن عالم الذر عالم غير متحقق. فطرحوا ثلاثة إشكالات على عالم الذر. الإشكال الأول قالوا بأن عالم الذر إذا سلمنا بوقوعه فمعناه أن الله جمع الخلق وأوجد فيهم ما يدركون وما يعقلون، لذلك خاطبهم ألست بربكم؟ قالوا بلى وأقروا بذلك، وهذا دليل على وعيهم وتعقلهم. إذا كان عالم الذر هكذا، خب لا بد أن يتذكر ولو بعض أفراد الإنسان هذه النشأة، إذا كنا في نشأة أخرى وهذه النشأة كنا فيها عاقلين ومدركين وملتفتين. إذن ما معنى أن واحدا من البشر لا يتذكر عالم الذر؟ خب لا أقل بعض الناس يتذكرون ذلك العالم، يعقلون ذلك العالم، بينما أنت لا تجد واحدا من الناس يتذكر عالم الذر، وهذا دليل على عدم تحققه، وإلا لتذكره بعض الناس. هذا الإشكال أجيب عنه بأن المستفاد من روايات أهل البيت عليهم السلام أن الله سبحانه وتعالى قد أنسى الناس خصائص هذا العالم، وبقيت المعرفة المستفادة من ذلك العالم موجودة عند أبناء البشر. يعني نفس الموقف نسي وأنسي، ولكن المعرفة التي هي حاصل ذلك الموقف موجودة في نفوس البشر. لذلك كل مولود يولد على الفطرة، إلا أن أبويه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يولد المولود على المعرفة بوجود الله سبحانه وتعالى معرفة فطرية. هذه المعرفة الفطرية من أين جاءت؟ الروايات تقول من عالم الذر. معرفة الإنسان بربه بخالقه بوجود رب وخالق، هذه المعرفة الفطرية الموجودة عند كل واحد من أولاد البشر منشأها عالم الذر. فالمعرفة باقية والموقف قد نسي. لذلك يدخل ابن مسكان على الإمام الصادق عليه السلام، يقول له يا ابن رسول الله ما تقول في الآية المباركة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أكان ذلك منه معاينة؟ يعني هذا الشيء وقع في الخارج معاينة، أم هو مجرد كناية في الآية المباركة عن التكوين الفطري في نفس الإنسان؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هذا مجرد تعبير كنائي عن أن الإنسان مولود على الفطرة هكذا، أم كان ذلك معاينة؟ قال له الإمام عليه السلام بلى لقد كان ذلك معاينة، فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرون، يعني في يوم القيامة وسيذكرون، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ومن رازقه. الإمام الصادق يقول المعرفة بقيت ولكن الموقف قد أنسي، هذه المعرفة الفطرية عندك منشأها عالم الذر. لذلك في الرواية الصحيحة عن عبد الله بن سنان يقول سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الآية المباركة فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال هي الإسلام، فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد. في ذلك العالم حين أخذ الله ميثاقهم على التوحيد فطرهم على الإسلام. إذن هالمعرفة الفطرية منشأها عالم الذر، فليس من اللازم أن يتذكر أحد ما جرى في عالم الذر، لأن الغرض هو إبقاء المعرفة التي بها إقامة الحجة يوم القيامة. الإشكال الثاني الذي طرح على عالم الذر، على القول بعالم الذر، هو أن القول بعالم الذر بثبوته مؤداه إلى القول بالتناسخ الذي قام الإطباق عند علماء المسلمين على بطلانه. شلون يعني التناسخ؟ الآن الروح، روح الإنسان عندما يقبضها ملك الموت بعد مفارقتها لبدن الإنسان إلى أين تذهب؟ وين تذهب روح الإنسان؟ بعضهم قال تخرج روح الإنسان من بدنه وتتعلق بأبدان بعض الحيوانات، وهذا يعبرون عنه بالمسخ. بعضهم قال تخرج روح الإنسان من بدنه وتتعلق ببعض النباتات، وهذا يعبر عنا بالفسخ. بعضهم قال تخرج روح الإنسان من بدنه وتتعلق بالجمادات، شوف لها جدار تلزق بيه، خشب تلزق بيه وانتهى الموضوع، وهذا يعبرون عنه بالرسخ. بعضهم قال لا، تخرج روح الإنسان من بدنه وتتعلق ببدن آخر. وبعض الأحيان يصير أن إنسان يموت ومولود هم في نفس اليوم يولد، روح الإنسان مثلا تخرج من بدن هذا الإنسان الميت وتتعلق بروح البدن الآخر ببدن المولود، هذا يسمى بالنسخ، هذا هو التناسخ. تناسخ أن تنتقل روح الإنسان من بدن إلى بدن آخر غير بدنه الأول، يعبر عنه بالتناسخ. تناسخ بإجماع المسلمين باطل، كل المسلمين يقولون روح الإنسان بعد مفارقتها للبدن ترجع إلى عالم الأرواح، لا تتعلق بشيء آخر، خلص الروح كائن مجرد يخرج من هذا البدن يبقى على استقلاله في عالم الأرواح. إذن القول بالتناسخ بإطباق المسلمين باطل. لماذا باطل؟ لما هو مبرهن عليه في محله. هؤلاء قالوا القول بثبوت عالم الذر مؤداه إلى القول بالتناسخ الباطل بإجماع المسلمين، لأننا عندما نقول بوجود نشأة في عالم الذر وأن هنالك أبدان ذرية لا ترى بالعين المجردة وكانت الأرواح متعلقة بتلك الأبدان، بعد ذلك نقول هالأرواح تعلقت بأبدان أخرى في عالم الدنيا، هذا هو القول بالتناسخ. فلا بد من عدم التسليم بثبوت عالم الذر حتى لا نقع في محذور التناسخ. أجيب عن هذا الإشكال الذي أثير حول عالم الذر بأن البدن الذري ليس بدنا يختلف عن البدن الموجود في عالم الدنيا. مو أنت إلك بدنين، بدن في عالم الذر شيء وبدن في عالم الدنيا شيء آخر، لا، البدن هو البدن، بدن واحد. بدنك الذري الذي ما كان يرى حتى بالعين المجردة هذا نفسه هو بدنك في الدنيا. الفرق هو الفرق بين الفرق من ناحية الصغر والكبار. كان بدنك في غاية الدقة، في غاية اللطافة، بحيث ما كان يرى حتى بالعين المجردة، بعد ذلك انتقل من صلب إلى صلب إلى أن صار نطفة، إلى أن صار في الرحم، إلى أن نما هذا البدن وصار بهذه الكيفية. فنحن ما عندنا بدنا، بدن ذري وبدن آخر في عالم الدنيا، لا، هو البدن نفس البدن، فقط الفرق من ناحية الصغر والكبر، وهذا لا ربط له بموضوع التناسخ. تناسخ انتقال الروح من بدن إلى بدن آخر، أما تلبس الروح بنفس البدن غاية الأمر أنه كان صغيرا فصار كبيرا، فهذا لا علاقة له بمسألة التناسخ لا من قريب ولا من بعيد. الإشكال الثالث الذي أثير حول روايات عالم الذر، قالوا هو وجود المعارضة بين الروايات وبين القرآن الكريم. شلون؟ لما نرجع إلى القرآن الكريم، القرآن يقول هكذا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فالقرآن صريح في أن أخذ الذرية إنما كان من ظهور بني آدم، بينما لما نجي إلى الروايات، الروايات على خلاف ذلك. الروايات تقول أخرج الذرية من ظهر آدم لا من ظهر بني آدم، فالروايات مخالفة للآية القرآنية، وبالتالي لا يمكن التعويل على الروايات الواردة في هذا الباب، والآية أول بتأويل آخر. نحن نقول لا يوجد تعارض بين القرآن وبين الروايات. الإمام الصادق قال عليه الإمام الصادق عليه السلام قال: أخرج ذرية آدم من ظهره فخرجوا كالذر، والآية قالت أخرج الذرية من ظهور بني آدم. لا يوجد تعارض. لما؟ لأن النسبة بين الروايات وبين الآية هي نسبة الإجمال والتفصيل، ليس إلا الروايات تعرضت إلى خروج الذرية بصورة إجمالية، والآية المباركة تعرضت إلى خروج الذرية بصورة تفصيلية. شلون؟ الروايات قالت أخرج الله ذرية آدم من ظهره، لكن شلون أخرجهم من ظهره؟ أخرجهم بشكل جمعي؟ لولا أخرجهم بالكيفية التناسلية الموجودة في عالم الدنيا. الروايات ما بين ذلك، فقط قالت أخرج الذرية من ظهر آدم، أما شلون أخرجها هذا ما بينته. وين بيان هذا الإخراج؟ جاء بيانه في الآية المباركة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الآية هنا تنبه على كيفية الإخراج، يعني كان إخراج الذرية شبيها بالكيفية التناسلية الموجودة في عالم الدنيا، لذلك قال القرآن من بني آدم من ظهورهم، يعني أخرج كل ذرة من ظهر الذرة الأخرى، فكيفية الإخراج شبيهة بالكيفية التناسلية الموجودة في عالم الدنيا. فلا يوجد تعارض بين الروايات وبين القرآن. القرآن تعرض إلى عالم الذر ببيان كيفية الإخراج، والروايات لم تبين هذه الناحية. إذن مجموع الإشكالات التي طرحت على عالم الذر لم يقبلها علماؤنا، بل قالوا بأن عالم الذر قد تضافرت الروايات إن لم تكن متواترة على ثبوت هذا العالم، ولدينا روايات صحيحة دلت على ثبوته، وأننا جميعا كنا ذرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأخذ علينا الميثاق بالربوبية، فقلنا له بلى وشهدنا على أنفسنا بذلك. هذا العالم عالم قامت الحجة المعتبرة على تحققه. لذلك أنت تقرأ في زيارة الصديقة الشهيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. شنو معنى امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك؟ يعني امتحنك في عالم الذر، امتحنك الله الذي خلقك في عالم الذر قبل أن يخلقك في عالم الدنيا فوجدك لما امتحنك صابرة. في عالم الذر كانت هنالك أرواحنا وأرواح الأوصياء وأرواح الأنبياء، وفي ذلك العالم امتحنت الصديقة الطاهرة الزهراء، فوجدها الله لما امتحنها صابرة صلوات الله وسلامه عليها، صابرة على كل مآسيها وعلى كل ما يجري عليها، وراضية بذلك بأبيه وأمي. وتجلى صبرها في عالم الدنيا كما امتحنت في عالم الذر، فصبرت على كل ما جرى عليها ورضيت به وصدقت، ولكن هنالك ثمت موقف زلزل صبر الزهراء. ما استطاعت الزهراء أن تتمالك نفسها أمامه، متى؟ عندما أخرجوا أمير المؤمنين مقيدا بحبائل سيفه، خرجت الزهراء من خلفهم. لكن شلون خرجت الزهراء؟ خرجت وكأني بها قد وضعت يدا على صدرها. مو دماء الزهراء كانت تنزف من صدرها المبارك، وكانت الزهراء تحاول أن توقف نزيف هذا الدم. فكأني بها قد وضعت يدا على صدرها الشريف، ووضعت يدا أخرى على ضلعها المكسور، لأن كان يؤلمها ذلك الضلع المبارك. وخرج من ورائها الحسنان وهي تنادي: خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني. تقول الروايات أمير المؤمنين شاهد علامات العذاب قد ظهرت، فالتفت إلى سلمان قال: يا سلمان أدرك أمة محمد، فإن الزهراء إن رفعت يديها بالدعاء أهلكهم الله عن آخرهم. أدركها سريعا. رجع سلمان إلي قال: سيدتي مولاي أمير المؤمنين يقول لك إن أباك بعث رحمة، فلا تكوني على القوم نقمة. وإذا دموع الزهراء تسيل على وجنتيها نادت: يا سلمان كسروا ضلعي فصبر، أسقطوا جنيني فصبر. بعد يا سلمان تريد أعدد؟ لطموا عيني فصبر، ولكن يريدون قتل علي. ما على ذلك من صابر. لتلومني ضلع انكسر بالباب قوه
قصر بينا عديمين المروة جنك ما تدري هالعبيد بيا يا سوى سوى يا زهرة سقطني المحسن وخلى الجسد نحلى جسم انتحى المنظر بتيه المسمار صدري واللطمة عيوني وداح الباب وكل ما جرت نكبة علي يزداد صبري وكظمت غيظي والقلب فايض بالأحزان لكن وبس عاين تحيدر ملبى بقايدينا وسمعت شبل الحسن يصرخ راح ابونا انا غصبا علي طايق وخافي يذبحونا وتتيتم اولادي عقب فارس الفرسة ظلت ادافعها وظنتي يا ارحموني ما لو علي بصار ظلوا يا يضربوني والله يا سلمان الضرب والله
سن ظلمها وأذاها نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.